مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيك.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا فضيلة الشيخ شعبان داروش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شراء أي أجهزة كهربائية بالتقسيط من أي بنك إسلامي، حيث يقوم البنك بإعطاء شيك بإجمالي المبلغ وأسلم الشيك في المحل، ويقوم المحل بتوصيل الجهاز إلى منزلي، علما بأن البنك متعاقد مع هذا المحل أو الشركة، وأخبرني أنه متعاقد معه وأنه مورد له، ويتم خصم القسط بعد ذلك من الراتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه الصورة عموما في معاملة البيع بالتقسيط يعني صورة لا بأس بها، وإن كان الأفضل أن يكون سداد القيمة عن طريق البنك للبائع أو للتاجر أو للشركة صاحبة السلعة خير من أن يعطى الزبون أو العميل قيمة السلعة في شيك مقبول الدفع إلى صاحب السلعة. لكن على العموم هي يعني لا بأس بها، لأن البنك بالفعل إن كان متعاقد مع هذه الشركة ويورد لها المبلغ ثم يستقطع المبلغ فيما بعد من الراتب فلا بأس بها على العموم. لكن لو لجأ الإنسان إلى هذه المعاملة عند الحاجة والضرورة لكان هذا أبرأ للذمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم يعني العمل في شركة السجائر وبيع السجائر وشربها، شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. شرب الدخان عند كثير من أهل العلم محرم، لأنه ليس من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، بل هو من الخبائث. ثم إنه وإن لم يكن من المسكرات فهو من المفترات. المفترات يعني المضعفات الممرضات المهلكات للبدن. ناهيك عما فيه من إسراف، لأنها نفقة في غير نفع، بل هي نفقة في شيء يضر. والله عز وجل يقول: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وبناء على كل ما سبق، فأشهر ما عند أهل العلم أن الدخان حرام، وبيع الحرام حرام، وإنتاج الحرام أيضا حرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شخص حلف بالله كذبا ولكن غير في نطق لفظ الله، ما هي الكفارة؟ مش عارف ازاي غير، لكن معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون اخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الله يرضى عنك.
الله كنت عامل ربنا كرمني وعملنا الحجة كبير. وساعة ما وصلنا عملنا اختراق ولا جول وبتاع العمرة والسعر كل حاجة.
أيوة نعم.
ورجعنا كان عملنا الطواف برضه والسعر بتاع الحج. بس ما عملتش الطوافان بتاع الوداع.
طيب يا ماما حاضر يا امي واضح الكلام ربنا تقبل. اسال الله القبول. شيخنا يجيبك. حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا عايزه اسال الشيخ.
ايوه نعم اتفضلي انت على الهواء.
حرام ان انا نيم بنتي في النص بيني وبين والدتها وهي عندها سنتين.
مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. هو حلف بالله كذبا ولكنه غير في نطق لفظ الجلالة. ما هي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أما يكفيه أنه حلف بالله كذبا فيأتي الأخرى أيضا ويحرف في لفظ الجلالة في اسم الله الأعظم؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. وأنا أنصح هذا الأخ بارك الله فيه الذي يسأل عن حكم هذا اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل مرتين. مرة من تحريفه أسماء الله عز وجل أو اسم الله تبارك وتعالى لأن هذا لا يجوز. والأمر الثاني من الحلف الكاذب لأنها يمين غموس الكفارة فيها التوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم الدائم وتوبة الخوف الدائم من الله تعالى وتوبة الإقلاع عنها طبعا وتوبة العزم الأكيد على ألا يعود فيها مرة أخرى. خامسا وأخيرا توبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الحرام. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته سيد أحمد.
الحمد لله ومرحبا أخي الكريم.
من فضلك دلوقتي أنا عندي ابني كان واخد شريط الساحل الشمالي وعليه صوت وساب شغله وما عندوش مورد رزق دلوقتي، ينفع أديله من زكاة مالي اللي يسد الإقساط بتاعت الشريطة؟
حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ختان الإناث؟ وعلى فكرة شيخنا الموضوع صحيح جاي لي سؤال لكن الموضوع الآن في ضجيج خاصة أن في بعض الناس تكلموا أن هذا في الشرع فالناس ها يعني هاجت وماجت عليه وإزاي تقول الكلام ده وعلاقة الشرع بالعلم والعلم بالشرع والمسألة يعني فيها إهانة للمرأة وما شابه ذلك. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ختان الإناث أمر معروف من بداية الخليقة ومعروف عند أصحاب الملل والديانات الأخرى، معروف عند اليهود ومعروف عند النصارى قبل أن تحرف هذه الكتب، وهو أيضا معروف عند في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وقع فيه خلاف في حكمه عند أهل العلم، فقد ذهب فيه الحنفية والمالكية إلى أنه سنة إذا اجتمع الناس على تركها ألزمهم الإمام بل قاتلهم الإمام. وقد ذهب الحنابلة إلى أن ختان الإناث مكرمة للمرأة، وهو قول قريب من القول الأول. أما الشافعية عليهم رحمة الله فقد ذهبوا إلى أن ختان الإناث واجب. هذا وقد وردت الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل على مشروعية ختان الإناث. ومن هذه الأحاديث المشهورة ما ورد في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام سنن في شأن سنن الفطرة أنها خمس، خمس من الفطرة أظنه حديث عائشة، وفي حديث أبي هريرة عشر من الفطرة، ومن ضمن هذه الخمس الختان. والختان جاء بلفظ العموم فيشمل الرجال والنساء على حد سواء ما لم يكن ثمة دليل يستثني النساء منه أو يستثني الرجال منه، ولم يرد دليل يستثني أحد النوعين من الختان على أنه من سنن الفطرة في حقهما. ومما ورد أيضا ما ورد عند الإمام مسلم وهو أيضا عند الإمام الترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان الأول قطعا هو ختان الرجل، والختان الثاني قطعا هو ختان المرأة. فكما يختن الرجل من غير أن يختلف على حكم الختان للرجل، لأن الذي يهيج هذه المسألة عند الناس أولا النساء وبعض المتنسوسون. المتنسوسون أظن طبعا معناها واضح.
واضح، بس ناخذ اتصال.
فضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. كان عندي سؤالين لو سمحت والله.
هات الأسئلة.
أول سؤال، يجوز الأضحية مع هل يجوز الأضحية مع ال إن أنا أضحي وعايز أعمل لإبني عقيقة؟
أيوة نعم.
فيجوز إن أنا أجمع من الاثنين في يوم واحد ولا ما يجوز؟
يعني هذا ذبيحة وهذا ذبيحة ولا هي كلاهما في ذبيحة واحدة؟
هي ذبيحة واحدة.
يعني ذبيحة واحدة بنيتين.
صحيح.
نعم. السؤال الثاني.
ذبيحة واحدة.
طب عاود الاتصال أخي الحبيب. نعم شيخنا الكريم، الأمر فعلا بقى فيه بعض.
أقول لا يهيج هذا الأمر عند الناس إلا بعض النسوة التي لم يستقمن على الفطرة التي خلقها الله عز وجل. يعني نساء ولسنا بنساء.
تقول لك ده أهانة للمرأة لما تقوله ختان، وكأن المرأة هذا الأمر يعني فيه مسبة لها.
نحن نقول نعم. لهذه المتنسونة أو المرأة إنجاز التعبير، يا أنا مش عارف أقول إيه، لكن خلينا نقول مجازا أنها امرأة. يعني الختان إهانة للمرأة، طب والختان في حق الرجل؟ يعني ترضين لزوجك ولأبيك ولجدك ولعمك ولخالك ولابنك أن يهان هذه الإهانة التي لا ترضينها على نفسك؟ اشمعنى يعني ختان الذكور مش إهانة وختان الإناث يصبح إهانة؟ هؤلاء هم بعض النسوة التي خرجنا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ثم بعض المتنسوسين من بعض الرجال أصحاب الثقافات الغربية المتأثرين بالثقافة الغربية، وكثير من العلمانيين المستغربين. لكن الإنسان المسلم العاقل السوي ولا المرأة المسلمة العاقلة السوية لا يقولون بهذا أبدا. ولذلك اترك هؤلاء على الشاشات واذهب إلى أعماق مصر وأعماق القرى وأعماق الريف وأعماق الأحياء وإلى
آخر،
لا تجد هذه الهيصة أبدا ولا هذا الهياج أبدا.
فطرة.
ثم أنا أذكر هؤلاء، بكرة تأتيكم هذه الموضة من الغرب، ساعتها ستسجدون لها تعظيما. الآن يا أستاذ أحمد مفكر الغرب يصرخون، مفكر الغرب يصرخون في مجتمعاتهم اختنوا أو ختنوا النساء يرحمكم الله، خذوا بفطرة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا يكفينا ان يأتي هذا الامر وان تثبت مشروعيته ولو في حديث واحد من احاديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت الان ثلاثة احاديث وهو الجهد المقل والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ.
الحمد لله. لو تعرف تعالي اسأل. انا سألت قبل كده سؤال بس معلش ما سمعتش الرد. دلوقتي والدتي سلفت واحد صاحب اخويا فلوس وهو قال لها يردها لها يعني، وبعدين دخل حصلت له مشكلة ودخل السجن، فهو قدامه مدة طويلة جدا عبال ما يطلع يعني. هي دلوقتي عايزة تعرف الفلوس دي ينفع تبقى تعتبرها من الزكاة ولا ما ينفعش؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن الحديثة معروفة لدى الجميع اللي متابع، ويعني قال أحد الناس إن عدم إناث ختان الإناث قد يؤدي إلى فوضى إثارة في المجتمع و و و و وبلبل. رد عليه علاقة الشرع بالدين أو
بالحياة
وعلاقة الشرع بالعلم، والعلم في ناحية والشرع في ناحية، وبعض الناس قالوا ده احنا هنرفع عليه قضايا لأنه أهان المرأة بهذا الكلام.
هو يعني غباء في غباء، ده حوار الطرشان كما يقولون. لأنه الدين هو الحياة عندنا كمسلمين كأصحاب عقول سوية وفطر مستقرة مستقيمة، أن الدين هو الحياة. الله الذي خلق الإنسان وخلق هذا الكون من حوله لم يترك الإنسان الذي خلقه في هذا الكون هملا، إنما بعث إليه رسلا وأنزل إليه كتبا لتكون هؤلاء الرسل وهذه الكتب التي أنزلت نبراسا ومنهاجا يسير حياة الإنسان وحياة الكون. أما هؤلاء المتنسوسون والمستغربون فهم لا يريدون للحياة أن تستقيم على دين الله عز وجل، إنما يستسيغون لها أن تستقيم على مناهج البشر من زبالات عقول الغرب والشرق على حد سواء. يعني لو سألناهم يعني الحياة تنضبط بالليبرالية، بعضهم يقول نعم اللي هم الليبراليون، والآخرون يقول لا وألف لا اللي هم الاشتراكيون اليساريون. ولو نمطب خلاص يا جماعة بحنا جربنا الليبرالية وفشلت، طب ايه رأيكم الحياة تستقيم معكم على الاشتراكية اليسارية؟ سيقول اليساريون الاشتراكيون نعم نعم، ويقول الليبراليون لا وألف لا. طيب يا جماعة احنا جربنا الاشتراكية وجربنا قبلها الشيوعية واليسارية، وما زالت الأمة تخبطت في العقود الستة الأخيرة ما بين يسارية إلى اشتراكية إلى ليبرالية، والنتيجة أن الأمة أصبحت في ذيل الأمم. طيب يا جماعة لما الأمة استقامت قديما على الإسلام كانت الأمة هي سيدة الأمم، وهي الأمة الفاعلة بالفعل على الخريطة الدولية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعلوم الإنسانية حتى والعلوم التجريبية، استفاد منها الشرق والغرب. ولما تركت الأمة الدين ومشت وراء هؤلاء الأهواء والأوباش إلى يسارية وليبرالية وغيرها، أهل الأمة حالها لا يرضي حبيبا إنما يصر عدوا بالطبع، وهم لا يريدون للأمة ازدهارا. هؤلاء يا أخي الحبيب هم أعداء الأمة في الحقيقة، وإن تظاهروا أنهم يدافعون عن البلد وعن الإسلام وعن الدين ونحن اللي فاهمين غلط وهم اللي فاهمين صح، هؤلاء في الحقيقة هم أعداء الإسلام في الحقيقة وإن أظهروا غير ذلك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة الفاضلة المتصلة الأولى، الحمد لله ربنا أكرمها بالحج وقامت بعمرة وبعد كده الحج، ولكنها لم تطف طواف الوداع، فما حكم هذه الحجة شيخنا الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم طواف الوداع اختلف أهل العلم في حكمه، والجمهور على أنه واجب، لكن هناك قول عند الحنفية أن طواف الوداع سنة وليس بواجب، يعني من أتى به أو أتت به فبها ونعمت له أجره عند الله عز وجل، ومن سقط عنه سهوا أو نسيانا أو خطأ أو جهلا فإنه لا شيء عليه عند الحنفية. لذلك أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، إن تيسر لكم أن تذبحوا ذبيحة في الحرم توكلوا أحدا من الناس معارفكم أو بلدياتكم أو أقاربكم في الحرم يذبح ذبيحة ويقسمها في فقراء مكة فبها ونعمة، وإن لم تستطيعوا ولم يتيسر لكم ذلك لضيق ذات اليد فلا شيء عليك، لأنك غالبا تركتيه نسيانا أو تركتيه جهلا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أيضا تقول ابنتها عمرها عامان، هل يجوز أو يعني هيكون حرام حراما أن تكون بينهما بين الزوج والزوجة ويعني تنام في وسطهما؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو مش موضوع حرام بارك الله فيك، لأنها ابنتكم ولأنك أمها ولأنه والدها ولأنه فراشكم وغرفتكم، فليس الموضوع حراما أن تنام بينكما أو أن تنام يعني إلى أي جهة كانت تضعونها فيه، إنما الخوف فقط لغير أنكما إذا وضعتموهما في وسط الفراش بينكما فيخشى إن تقلب أحدكما من الليل يعني من النوم فيعني ربما يؤثر على هذه البنت وعلى نفسها وعلى تنفسها وصحتها. فالأفضل حماية للبنت أن تكون في طرف من الأطراف، يعني إما أن تكون عن يمينكم بحيث يعني تأمن البنت أن يعني تداس أو أن يكتم نفسها لا قدر الله، إنما الموضوع ليس فيه حرمة وليس فيه كراهة أن هي تنام في أي موضع أفضل.
لعلي فيه تفصيل آخر لكن بعد هذا النقاط.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
اللي برمت ديكورات اللي ده؟
أيوة أهل الذكر تفضل.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ذكر
فلي.
أهلا شكرا. الحمد لله رب يبارك فيك.
أهلا فيك بارك الله عز وجل.
الله يعزك ورضا وبرك ولي الحمد لله رب يبارك فيك إن شاء الله رب.
ربنا يحفظك.
كنت أسأل شيخنا الكريم، الرجل يريد شراء سيارة مستعملة من معرض السيارات، ومعرض السيارات طلب مرتب وظيفي وقيمة السيارة لن تزيد عن سعر معين بحسب مقررات المرتب، ولكن المعرض سيقتني السيارة.
المعرض ايه؟
المعرض سيقتني، سيقوم باقتناء السيارة يعني
هيشتريها ويتملكها يعني.
ويتملكها هو متملكها بالفعل، متملك عدة سيارات.
طيب في بنك وسيط يا استاذي ممول؟
هو يقول ان مفردات المرتب تاتي على او يحدد على 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 مقدارها او على قيمه مفردات المرتب الشهريه بقيمه
القسط
او قيمه سعر
الشهر. ايوه واضح واضح.
ثم نقوم باعطائه مقدما للسياره لاكتمال سعر السياره النهائي.
طيب حضرتك تحب تستفسر عن شيء؟
فكنت
اريد هل هذا صوره حضرتك. طيب خلاص حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا. نعم شيخنا الكريم. مساله نوم البنت بجوارهما لعلها تقول يعني الحرمه، مثلا لو البنت تستيقظ مثلا وهي في غرفه ابويها او ما شابه ذلك، او يكون هذا
ده عمرها سنتين
او يؤثر عليها بالسلب فيما بعد نفسيا وما شابه ذلك. شيخنا الكريم نعم.
على العموم يعني قلنا من حيث الحرمة لا يوجد حرمة يعني، ولا حرمة ولا كره، لأن السن اللي بتتحدث فيه ده سن رضيعة يعني لا أكثر يعني. لكن الكلام ده إمتى؟ لما تكون البنت يعني إلى حد ما تحسن أن تنظر، تحسن أن تتكلم، أن تعبر، يعني 4 سنين بتاع كده، يبقى في الحالة دي نجعل لها فراشا خاصا أو نجعل لها غرفة مع بقية أخواتها إن كان إن وجد يعني. لكن الموضوع لا في السن اللي هاتي
ليس فيه حرمة،
لا حرمة ولا كراهة يعني.
نعم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال. نعم شيخنا الكريم. ابني اشترى شاليه في الساحل الشمالي بالتقسيط وهو الآن لا يعمل، فهل للوالد الكريم أن يعطيه من زكاة ماله لتسديد بقية الأقساط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول للإخوة المشاهدين والأخ السائل بالذات بارك الله فيك، الغارم الذي يعطى من مال الزكاة هو واحد من اثنين، إما أن يكون استدان في ضرورة من الضرورات، استدان لعملية جراحية لا قدر الله أجريت له أو لابن أو لزوجة، أو استدان لأنه سدد قيمة شقة احترقت أو بيتا هدم، أو مال سرق فاستدان من أجله لضرورة الطعام والشراب، يعني استدان لضرورة من الضرورات. فمثل هذا يعطى من مال الزكاة؟ أيوة، مثل هذا الذي وقع عليه الدين بسبب ضرورة من الضرورات يعطى من مال الزكاة ما يسد به دينه أو قريبا منه. النوع الثاني من استدان في إصلاح ذات البين، يعني استدان عشان يصلح بين عائلتين كبيرتين، مثلا وقع خصام بين عائلة وعائلة، والصلح هذا يحتاج إلى 1000 أو 2000 أو 10 حتى يعني يسكت هؤلاء ويردي هؤلاء، فقام هو فأنفق على هذا الصلح لإصلاح ذات البين من حر ماله فاستدان ولا يستطيع أن يسدد. فالذي استدان لإصلاح ذات البين ومكرمة بين الناس مثل هذا يعطى من مال الزكاة. إنما ما سوى ذلك كالسؤال المطروح، مثلا ما شاء الله عنده شاليه في الساحل الشمالي فاستدان من أجل دفع الأقساط أو عليه أقساط متأخرة. لا، الوالد الكريم بارك الله فيه، الشاليه كما لابنه فهو لك، وبالتالي سدد أنت بالفعل أقساط ابنك ما تيسر لك وما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن ليس من مال الزكاة إنما من حر مالك. وسع الله عز وجل عليك، وأنت ما وضعت قرشا برا البيت ولله الحمد والمنة، فزتنا ما زال في دقيقنا.
صحيح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الأضحية والعقيقة معا في ذبيحة واحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأضحية سنة مؤكدة على القادر يكره له تركها مع القدرة عليها، والعقيقة أيضا سنة مستحبة وهي حق الولد أو البنت على أبويه. وأهل العلم ذهبوا إلى أن أقل ما يجزئ في العقيقة واحدة من الضأن أو واحدة من الماعز على الأقل يعني، وذهبوا أيضا إلى أن أقل ما يجزئ في الأضحية أيضا واحدة من الضأن أو واحدة من الماعز. فلو تصورنا جدلا أننا سنجمع النيتين في ذبيحة واحدة، يعني في واحدة من الضأن أو واحدة من الماعز، معنى ذلك أن العقيقة أصبحت نصف الواحدة من الماعز، والأضحية أصبحت نصف الواحدة من الماعز أيضا. فهنا يأتي السؤال، هل يجوز التضحية بنصف ذبيحة من الضأن أو الماعز؟ الجواب لا يجوز، لأنها لا تجزئ. إنما إمتى نجمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة بنيتين؟ إذا كانت الذبيحة أكثر من الضأن أو من الماعز، يعني إذا ذبحنا ذبيحة من البقر أو ذبيحة من الجاموس أو ذبيحة من الإبل، ففي هذه الحالة يجوز أن نجمع الأضحية والعقيقة في هذه الذبيحة، لأن البقرة والجاموسة والجمل سبعة أسهم، السهم الواحد منها يكفي لأضحية، والسهم الآخر الواحد منها يكفي لعقيقة، ولسه عندنا خمسة أسهم أخرى يتصرف فيها مالكها كيف شاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا
أستاذ أحمد.
نعم،
ممكن أكلم الشيخ؟
طبعا اتفضلي.
بس أنا كان عندي ابني توفى كده من 3 شهور، عندي 9 سنين،
الله يرحمه.
فهو لي هو كان عنده ورم في المخ، فيحكي لنا تأمين الصحي هو وطلع لنا مبلغ منه كده، فيحكي لنا نستحقه ولا منستحقهوش
تأمين الصحي ده؟ المبلغ ده الله يرحمه ويغفر له ويجعله من الشهداء، أمين يا رب العالمين. ده مبلغ من التأمين الصحي؟
أيوه.
طيب حاضر، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أمي أقرضت مالا لصديق أخي وهو الآن يعني في حاضر، هنأخذ الاتصال ولكن طب نواصل القراءة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا
حضرتك.
الحمد لله رب العالمين.
والله يا شيخنا انا عندي سياره كنت عارضها للبيع.
نعم.
وجاني واحد ومعاه ميكانيكي وشاف العربيه وخلاص اقتنع بيها، بس العربيه فيها عيب، بس الميكانيكي ما خدش باله من العيب دوت. هل انا اقسم لو ما لقوش على العيب دوت؟
ده عيب في السمكرة اكيد، بدليل ان الميكانيكي ما خدش باله.
ما اعرفش بقى يعني، هي لا هي عيب فيها، فيها في العربيه بس هو ما خدش باله منها.
طيب. أنا
طبعا لازم أقول للراجل على العيب دوت ولا خلاص زرام جاب جنيه وشافه وخلاص ولا إيه؟
حاضر
ماشي، شكرا يا
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، الأخ مسجون أيا كان السبب، ربنا يعافيه رب العالمين ويعافينا. هل الأم الفاضلة تعتبر هذا المبلغ من زكاة مالها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول هذه المسألة مسألة إسقاط الدين من مال الزكاة مسألة اختلف فيها أهل العلم، وقد ذهب الأكثرون منهم إلى أنه لا يجوز إسقاط الديون ولا حسابها من زكاة المال. ليه؟ قالوا لأننا معنى ذلك أننا سنفتح الباب لجعل الديون المعدومة التي لا يرجى استردادها هي مال الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، هل هان مال الله عليك حتى تجعلي مالك المعدوم اللي مش هيسترد بسبب ان الولد سجن سنة ولا اكتر هو مال الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز هذا ولا تفعليه. انت امامك واحد من امرين، اما ان تسامحي الرجل باعتباره يعني صديقا لابنك، واما ان تنتظري حتى يقدر الله له عز وجل اخلاء السبيل، حينئذ سيرد اليك مالك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
ايوه نعم تفضلي.
عايز اخد راي الشيخ في واحده مخطوبه وحصل مكالمه بينها وبين خطيبها، بس مش كاتب الكتاب يعني ولا حاجه، وقال لها انت تكوني حرانه زيهم زي اختي، يا هنطلع نظامها هيبقى ايه؟
لحق يقول كده من قبل الزواج ومن قبل العقد؟
قبل اي حاجه.
حاضر، حاول اخد
الله بالله. وفي سؤال ثاني معلش يا
واحدة
طب يا أمي، هو هذا الخاطب لمخطوبته علق هذا اليمين على شيء يعني تكوني حرمانة زي أمي وأختي لو فعلت كذا وكذا؟
احنا عايزين نعمل فرح، احنا جهزنا كل حاجة بس لسه وديناش الحاجة، فبيقول لنا احنا عايزين نعمل فرح في وقت معين، فقالت له لا مش هينفع ده لسه ما خلصتش مثلا حاجتي، قال لها لا يكون ما عملتش الفرح في نفس المواعيد دي تكوني حرمان عليا زي امي زي اختي. انا عايز اعرف راي الشيخ، ويا ريت يا ريت يا ريت يفيدني بس عشان انا محتاره اساسا وتعبانه والله.
هداه الله. حاضر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت برضه؟
تفضل. نعم.
ممكن
ايوه هاتي سؤال.
في واحده الاخت برضه مخطوبه ثاني يعني غيرها ديت مخطوبه و خطبها وكل حاجه واحتفلوا بالخطوبه واشهر الخطوبه وكل حاجه. وجاب لها ب 4000 ذهب يعني هديه كده من عنده، ابوها ما شرفش عليها قال له اللي تجيبه تجيبه. انت عايز تجيب الذهب ده هتوديها من عندك. فهو راح جاب لها ب4 أو 4.5. وبعد كده دخل علينا وطلع وكل حاجه، وبعد كده بالصمام القيام قطع كده ما سالش فينا تاني. اتصلنا عليه في اول رمضان كل سنه وانتم طيبين لامه وكل حاجه واهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين. ومن ساعتها بقى لا سأل علينا ولا تليفون ولا اعتذر لباباها ولا حاجه، اي حاجه من دي حصلت. المفروض هو متدين، المفروض مثلا مش هياخد البنت يتصل ويعتذر يقول انا بنتكم يعني يقدم اي حاجه لابوها يعني مثلا. فما عرفش عنه اي حاجه، ما اعتذرش ما اتصلش ما قالش اي حاجه. يعني ترى لي حق في لو ما طلبش ذهب ولا طلبش حاجه، يعني ترى هو دلوقتي الحاجه دي ليها هي ولا ليه هو ولا ايه النظام؟ هو جاب لها عباره عندي دي.
ايوه هذا واضح الكلام يا امي، ربنا يصلح الحال في امان الله. وعليكم في سؤال ثاني؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم شيخنا الكريم، مساله رجل يريد شراء سياره مستعمله من معرض سيارات، لكن المعرض يريد مفردات مرتب وعلى عليه سيحدد الاقساط، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله يشوف اذا كان اتفق المشتري مع صاحب المعرض على ان السياره دي كاش ب50 وقسط ب75 وهو في النهايه يشتري بال75 يعني بالقسط، والرجل عايز افراضات الافراضيات المرتب عشان يحدد قدر القسط، ده احنا نقول لصاحب المعرض جزاك الله خيرا ان هو يحط في حدود ما يستطيعه الزبون. يعني مش معقول الراجل جايب مفردات مرتب مثلا اجماليه 700 جنيه ويحط له القسط 700، امال الراجل ده هياكل ويشرب منين؟
بس هو بناء عليه سيحدد ثمن السياره.
لا هو سيحدد قدر القسط وليس ثمن السياره. ايه علاقه ثمن السياره بمفردات المرتب؟
لا هيغلي لان المده لو هي لو المفردات قليله المده هتطول، فبالتالي الزمن
السعر هيزيد. هيحدد قدر القسط الاول، الخطوه الاولانيه هو يحدد قدر القسط اللي بناء عليه بقى سينعكس هذا على سعر السياره. مفيش مشكله، هذا لا اشكال فيه.
تمام،
ان كان الامر كذلك فلا اشكال فيه.
ابعت لنا العنوان بتاع معرض السيارات بقى.
توكل على الله وبالتوفيق ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
شكرا.
حضرتك
فرج من المنوفية.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
اهلا بحضرتك. حضرتك رايت الان في تركيا يصلي لنا صلاه جنازه على في تسع جسامين، يمر الشيخ عليهم جنازه ويصلي عليها صلاه الجنازه، فما راي شيخنا في هذا؟
يعني منفردة صلاة جنازة 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 مش مرة واحدة؟
هم مرصوصين قدامه التسعة وهو بيعدي على جنازة جنازة يصلي عليه.
ده ايه ده؟ الله يرحمهم جميعا. ده في حادث ولا ايه؟
تركيا بيقول.
لا انا بقولش المكان، بقول السبب ايه؟
في الانقلاب اللي كان في تركيا.
طيب حاضر. صلى الله عز وجل ان يحفظ بلاد المسلمين جميعا. حاضر. حمد لله رحمة الله على الجميع، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ابني توفاه الله، توفي منذ 3 أشهر وعمره 9 سنوات رحمة الله عليه، وكان مريضا كما وصفت أختنا الفاضلة، صلى الله أن يجعله من الشهداء. السؤال، التأمين سيصرف مبلغا من المال، هل يحق لهم أن يأخذوا هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يلهم أبويه الصبر والاحتساب والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يجعله من ولدان الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن قيمة التأمين التي ستصرف للأسرة، سواء من التأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة حكومية ستصرف لكم مبلغا من المال أيا كان اسمه، فإن هذا المال حلال لكم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن كل هذه الأموال التي متوقع أن تصرف إنما هي منحة من الدولة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. انتفعوا بهذا المال على الوجه الذي تريدون أن تنتفعوا به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جميل أوي الأخ المتصل، جزاه الله خيرا. الميكانيكا لم ينتبه إلى العيب، ويبدو كده أن الأخ يعني ما عندوش، يعني عنده ضمير، فخايف يبيع السيارة وهو يعلم يقينا أن بها عيبا، وممكن حد غيره يقول ما خلاص ما الميكانيكي لم ينتبه.
نعم.
فبيعه على بركة الله وخلاص.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، البيع بالعيب ليس متعلقا بالميكانيكي ولا متعلقا بالسكري ولا بالكهرباء، إنما متعلقا بمن عرف العيب، سواء كان المشتري أو كان البائع من باب أولى، أو كان الوسيط بينهما، أو كان أحد هؤلاء الذي فحص السيارة. يعني لا يجوز للميكانيك أن يشوف العيب ويخفيه لصالح المالك عن الزوب عن المشتري، ولا
أن يدعي مخبوطة خطة
ولا يدعي فيها عيبا ليس فيها
بيعديها.
الشاهد أنه من علم العيب وجب عليه تبيينه، وإلا كان غاشا ومدلسا.
يعني يقول بها عيب وكذا وكذا.
يا عم الباشا، العربية ديت عجباك، بس خلي بالك العربية دي فيها عيب، مثلا انه في الكهرباء فيها كذا، في الميكانيكا فيها كذا، في الشاسيه فيها كذا، فيبين العيب. لان النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور اللي هو من غش فليس منا، كان له سياق وله سبب ورود، انه الرجل صاحب التمر كعادة الفكهانية واصحاب المهدي يجعل لك الرصة من فوق كالذهب الذي يبرق في العينين، وانت تشتري
لك حاجة ثانية،
وبعدين تفاجأ اذا ذهبت الى بيتك ان هو دس يده في داخل الرصة الكبيرة دي، او وضع المعيب داخل هذه الرصة لينبهر كل من يراها، فيبيع العطب بالرطب. وبالتالي النبي لما رأى هذا الرجل البائع دس النبي يده في داخل التمر فخرجت مبتلة، معنى ذلك ان التمر المعيب في الداخل، فقال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال اصابته السماء يا رسول
المطر.
فقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. فالعلماء اتفقوا على ان الواجب على من علم العيب ان يبينه ايا كان من علم العيب، فأنت بارك الله فيك إبراء لذمتك أمام الله عز وجل، ولئلا يدخل عليك قرش زائد من ثمن السيارة من غير وجه حلال، بين للمشتري هذا العيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قال لخطيبته أنت حرمان علي زي أمي وأختي، لو الفرح ما تعملش في موعده، فما حكم هذا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
على العموم هذه اليمين عند كثير من أهل العلم ليست بشيء، لأنه لا طلاق إلا في ملك ويقاس عليه. نعم
هو لسه مزدوج.
نعم إلا في ملك، يعني إلا بعد عقد نكاح.
هو أجنبي عليه،
لكن هو ما زال خاطب، مجرد وعد بينهما بالنكاح فهو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، لا يمين له عليها ولا حلف له عليها ولا طلاق له عليها ولا ظهار له عليها، إنما هذا يقع منه عبثا واستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. فمثل هذا ينبه ويعرف بخطئه ويستغفر ربه عز وجل ويتوب،
ولا يعود لسانه على هذا،
ولا يعود لسانه على مثل هذا. أما الطرف الآخر طرف العروس، فأنا أقول لهم احتاطوا واحذروا ألف مرة أن تتموا نكاح هذا الشاب وقد عرفتموه من بداية الأمر قبل أن يعقد عقده ويكتب كتابه، لسانه متعود على تحرم علي وبعد شوية الطلاء وبعد شوية مش عارف ايه. احذروا واحتاطوا ألف مرة قبل إتمام هذا النكاح، حتى لا نرمي البنت مع شاب ربما يكون لسانه من الشباب، تعود يعني من الصغر تعود على علي الطلاء وتحرم علي، فيكون هذا سببا في قلق البيت والعياذ بالله.
لكن الجملة لا، أو الكلمة أو اليمين
النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما فيهاش حاجة، لا ينبني عليها
عبث
الحكم.
يعني عبث. نعم. لما يكون عاقد يبقى الكلام له محل،
نعم. يستاهل الكلام.
لا تمام، لكن هم ينتبهون له. لها أخت يبدو أنها مخطوبة أيضا، والخاطب خطب أو متمم الأمر واشترى الذهب هدية ب4000 وبعدين ذهب ولم يعد، هل من حقهم أن يأخذوا هذا الذهب الهدية أم من حق هذا الخاطب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة ابقوا على المعروف بينكم لحين إشعار آخر، بمعنى خلينا شاريين لحد ما يستبين لينا أنه بايع. بايع يعني إيه؟ أنه خلاص فسخ الخطبة ومش ناوي يكمل، وهذا الأمر لا نعرفه ولن نتمكن من معرفته لا بمقابلته عن طريق والدها أو مندوب عنكم أخوها ولا عمها ولا خالها، يجلس إلي ويبني قرار أخير، كلمة أخيرة، أنت مستمر ولا أنت اكتفيت بهذا القدر، أنت هتكمل ولا أنت خلاص فسخت الخطبة؟ إن كان فسخ الخطبة خلاص عرفنا، إن كان هيكمل أدي إحنا عرفنا. طب افترضوا جدلا إن هو قال له خلاص مش هكمل وفسخ الخطبة، هل معنى ذلك إنه يستحق أن يرد إليه أو أن ترد إليه الشبكة والهدايا؟ المسألة دي كعادة المسائل المشهورة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقولون البنت المخطوبة لا تستحق شيئا من خاطبها، لأن الخطبة ليست عقدا، وبالتالي الذهب ده هدية فترد إليه لأنها هدية مسببة بالنكاح، فمدام مش هيكمل نقول له يا ابني خد اتوكل على الله فلوسك والذهب بتاعك اهو. وآخرون من أهل العلم يقولون هناك بعض البلاد تعتبر الشبكة جزء من المهر، يعتبرون الشبكة جزء من المهر، فإذا كانت الشبكة جزء من المهر وفسخت، لا لا لا، وفسخت الخطبة لأي سبب كان منه ولا منها، فالمخطوبة لا تستحق شيئا من المهر أصلا، إنما لما يبقى معقود عليها تستحق النصف
في العقد،
وبالتالي هنرد له برضه في الحالة الثانية دي الإيه؟ الشبكة كاملة. الحالة الثالثة بقى هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله، وهم أوسط المذاهب وأوسط الأقوال، يقولون اللي فسخ ما ياخدش حاجة، بمعنى البنت هي اللي فسخت الخطبة إما ما تستحقش حاجة، ترد كل حاجة للخاطب، الخاطب هو اللي فسخ الخطبة إما ما يستحقش حاجة، ما يستردش أي شيء أعطاه للبنت المخطوبة، اللي طارك ما ياخدش.
في ناس بناء على هذا الرأي الشيخ الكريم يعني يزهق أو تزهقه حتى يقول أنا اللي مش عايز،
يعني طفشه وطفشها.
آه
ما هو وارد الاحتمال ده، وارد الاحتمال الأول،
بالتالي أنا عايز أكمل، بس
يعني هو وارد أن هو يطفشها من حياتها كما يقولون عشان تقول حقي برقبتي وأنا اللي هفسق، وارد أن هي تعمل كده العكس. عشان كده هم قالوا إيه؟ قالوا اللي تارك في النهاية ما ياخدش. طبعا بيبقى في تحقيق ما بين الناس دول والناس دول بحد من اهل الخير والجلسات العرفيه وكده، فاذا اتفقوا على ان الولد اللي فاسخ بدون سبب ولا مبرر قوي من ناحيتها يبقى الولد ما ياخدش حاجه، ولو قالوا لا ده البنت اللي زهقته وطفشته والولد قال حق برقبتي، ففي هذه الحاله البنت لا تستحق شيء ورد له كل حاجه، انا قلت التفصيل كله هو والله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. صلى صلاه الجنازه الامام على 9 جثامين كل واحد على حده وكلهم امامه رحمه الله عليهم جميعا.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول فعل هذا الامام ليس من هدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لذلك اخونا من منوفية بارك الله فيه يسأل هذا السؤال، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمكن أن يعد هذا من المحدثات، وربما الرجل يفعله بغير علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد أن هذا الفعل ليس من السنة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد جميعا صلاة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكان يقدم الأكثر قرآنا صلى الله عليه وسلم على الآخر، فالأول أكثر قرآنا فالذي بعده فالذي بعده، وتوضع الجثامين بين يديه عليه الصلاة والسلام ويصلى عليهم صلاة واحدة. وكذلك العمل في الحرمين الشريفين عادة لمن ذهب هناك يسمع ما بين الحين والحين الصلاة على الأموات يرحمكم الله، وتوضع الجنائز بين يدي الإمام ويصلي عليهم صلاة واحدة. هذا هو المشروع وهذا هو هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فليس من السنة في شيء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نقرأ؟ نصف التحيات أم التحيات كاملة في صلاة الجماعة في التشهد الأخير عندما يتبقى ركعات المأموم بعد تسليم الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
إذا كان المصلي مسبوقا خلف الإمام، بمعنى أنه لسه بقيله ركعة ولا أكثر من صلاته بعد أن يسلم الإمام، فالواجب على هذا المأموم أن يجلس مع الإمام جلسة التشهد الأخير وأن يقرأ التشهد كاملا، بمعنى أن يقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقل التشهد والصلاة الإبراهيمية كاملة، ثم بعد ذلك أكمل صلاتك بحسب سيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم أخي الكريم. أنا بفضل الله مقيم في مكة المكرمة وأنوي حج إفراد، هل يجوز أن أعتمر خلال هذه المدة من أول شوال؟ وزوجتي معي زيارة تأتي معي كل عام من 5 إلى 6 أشهر، فهل لها نفس الحكم؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا اعتمرت في أشهر الحج أنت أو زوجتك ثم تم الحج من نفس السنة فكلاكما متمتع، وفي هذه الحالة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني إذا أديت العمرة في شوال ولا في ذو القعدة، فشوال من أشهر الحج وذو القعدة من أشهر الحج من باب أولى، فمن أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فهو متمتع، عليه هدي التمتع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولا ينظر أنه مقيم في مكة؟
لا ينظر، لا، لأنه اعتمر في أشهر الحج.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعاني من انفلات الريح، شفاك الله عافاك، لدرجة أني أتوضأ لكل فرض وأحيانا لنفس الفرض عدة مرات، وأثناء الصلاة أقوم بشيء فأشك يحدث منه شيء فأشك في وضوئي وأعيد الوضوء والصلاة، وهل الريح من القبل تنقض الوضوء؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أن الريح من القبل، هو بيقول من القبل ولا من الدبر؟ هو السائل ده سائل ولا
لا؟ سائل سائل، بس هو يبدو لا في ناس احضر شيخنا ويوسف
يوسف
لعله يسأل عرش. صحيح فضل.
طيب على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحكم في الريح من الدبر انها من نواقض الوضوء ومن الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل لأبي هريرة راوي الحديث: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فساء أو ضرات. والفساء هو ما يخرج من الدبر، والدرات أيضا ما يخرج من الدبر، لكن هذه الأولى ريح والثانية صوت.
سواء عندهم انفلات ريح.
طب بس أنا بجاوب على الجزئية، هل الريح من نواقض الوضوء ولا ما بيسأل الراجل؟
تمام، بس هو بيقعد يتوضف.
ما يا حبيبنا أنا بأسس له الإجابة على الجزء الأخير.
تمام،
بعدين نخش في حالته هو بقى. خلاص عرفنا الآن إنه الريح من الدبر من الأحداث، يعني من نواقض الوضوء. أما الحال بقى بتاع صاحب السؤال، هو يقول عندي انفلات ريح. طيب عندك انفلات ريح وتتوضأ عدة مرات للوقت الواحد ليه، وعندك انفلات ريح وتتوضأ وبعدين تشك أثناء الصلاة أن شيئا وقع لي، ما أنت صاحب عذر انفلات الريح عذر أشد من انفلات البول أعزكم الله من سلس البول، وبالتالي حكم صاحب السلس سلس البول وحكم صاحب انفلات الريح انه يتوضأ قبيل دخوله الى الصلاة مباشرة. يعني انا هصلي دلوقتي بتوضأ دلوقتي، فاول ما انتهي من الوضوء ادخل في الصلاة مباشرة ولا ابالي بعد ذلك في الصلاة ما حدث. متوقع ان في الصلاة ينفلت ريح متوقع، لكن انت مريض ليس على المريض حرج. متوقع في الصلاة ينفلت من البول نقطة أو نقطتان متوقع، لكن أنت مريض ليس على المريض حرج. فنقول الأخ بارك الله فيه توضأ قبل دخولك الصلاة مباشرة، ثم لا تبالي بما يقع لك أثناء الصلاة من انفلات ريح أو غيره، لأنك مريض صاحب عذر وليس على المريض حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يسأل عن غيره، وهل الريح من القبل تنقض الوضوء؟
كويس، دي جزئية أنا اعتبرها جزئية أخرى من السؤال. هل الريح من القبل، وهذا عند النساء طبعا، تنقض الوضوء؟ لا، الريح اللي هو ما تشعر به المرأة من هواء خرج من القبل هذا لا ينقض الوضوء وليس من الحدث، لأن الريح من الدبر وليست من القبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل من حلف على المصحف فهل عليه ذنب ولو كان يعني ماذا يفعل حتى ولو كان صادقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن المقصود هل الحلف بالمصحف جائز أم لا؟ نعم، الحلف بالمصحف جائز، أولا لأنه ليس حلفا بغير الله تبارك وتعالى، عشان الحديث المشهور من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل المصحف هو كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته تبارك وتعالى. فمن حلف بالرحمن، من حلف بالعلي، من حلف بالأعلى، من حلف بالرحيم، من حلف بالسبوح، من حلف بالقدس، كل هذه أسماء لله تبارك وتعالى، فمن حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى هو حالف بالله عز وجل، ولذلك نعم الحلف بالمصحف يجوز. طيب ماذا إن كان كاذبا؟ إن كان كاذبا فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتقبل الله توبته. ولذلك نقول لمن حلف هذه اليمين وهو كاذب توب إلى الله تبارك وتعالى توبة الندم على ما وقعت فيه، وتوبة الإقلاع عنه، وتوبة عدم العود إليه مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يتوب الله علينا وعليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت دائما معك يا مرو سريعا، لكن أخذ هذا السؤال ونختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أكل اللحم البرازيلي علما بأنه مكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم ذبائح أهل الكتاب حل لنا، يعني طعامهم حل لنا، يعني ذبائحهم حل لنا، كما أن نساءهم أيضا حل لنا، لكن إذا علمنا يقينا أنهم لا يعتبرون التذكية في الذبيحة بمعنى أنهم يذبحونها بالنطح أو بالضرب أو بالصعق بالكهرباء من غير إهراق دم، ففي هذه الحالة إذا علمنا هذا يقينا لا نأكل اللحم حتى ولو كان من أخي. ليه؟ لأنه يشترط في الذبيحة أمران، أن يكون الذابح مسلما أو على الأقل كتابيا، يعني يهوديا كان أو نصرانيا. ثم الشرط الثاني أيضا مهم جدا، وهو أن تكون تمت التذكية، يعني الذبح على الشريعة الإسلامية، بمعنى ذبح قطع الوريد الذي فيه الدم وإهراق الدم، وليس صعقا بالكهرباء ولا نطحا بحجر ولا ضربا مش عارف به كما يقولون. وفيما أعلم أنه معظم الاستثمارات في اللحوم في البرازيل بالذات استثمارات خليجية إسلامية، وبالتالي هذا ما أعلمه من كثير جدا من الإخوة، وبعضهم أصحاب استثمارات هناك في البرازيل بالفعل في اللحوم. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس من أكل هذه اللحوم، لأنها تقع في الذبح على الشريعة بالفعل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم اليمين إذا حلفت وقلت والله إن شاء الله لأفعلن كذا غدا ولم أفعل الشيء الذي حلفت عليه، هل يعد يمينا وله كفارة وجزاكم الله خير؟ لعله عشان علق المشيئة يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا حالف ذكي فقيه، لأن اليمين إذا علقت على المشيئة ولم يستطع لها وفاء فلا شيء عليه.
والله لا يفعلنا إن شاء الله.
إن شاء الله نعم. فأنت علقت اليمين على المشيئة ولم يتم الأمر منك، فليس هذا حنث في اليمين، لأن المشيئة أنقذتك من حنث اليمين.
لو يعني لو تعمد هذا،
لو تعمد هذا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما يأثم في الباطن، لكن في الظاهر سنقول له نفس الكلام.
نعم.
ألا وهو أن تعليق الأمر على المشيئة يسقط عنك الكفارة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحة والعافية، صلى الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل. طبعا إن شاء الله شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش هيكون معنا الأحد والاثنين في أهل الذكر، والأربعاء الشيخ أسامة سليمان هو اللي هيكون الثلاثاء، يعني في تبديل حدث. الأحد هيكون ثابت فيه فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى بدلا من الثلاثاء، صلى الله عز وجل أن يتقبل. وأشهد الله أني أحبهم جميعا وأحب شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش في الله. اليوم 12 شوال، غدا إن شاء الله تعالى 13 من شوال، أسأل الله عز وجل القبول، فلا ننسى صيام 13 والرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر الطيب المبارك ومن جميع الشهور العربية، ولا ننسى صيام 6 أيام من شوال. طب قبل الختام شيخنا الكريم، هل يجوز أن يصوم هذه 3 من 6 من شوال؟
نعم، يعني يجمع النيتين. نعم. نعم يجوز، يعني إن وقعت هذه 3 في وسط 6 من شوال فإن الله عز وجل نرجو أن يكتب له الأجرين بشرط أن ينويهما معا.
نعم، جزاكم الله شيخنا الكريم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، هذا وإله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما لا تعلم.